بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالأمس مقدمة عن أدب المريد مع شيخه، واليوم نريد أن نذكر آدابا تفصيلية ينبغي أن يراعيها المريد مع شيخه. وطبعا هنا لا ننسى أننا نتكلم عن شيخ مرب ذكرنا صفته سابقا، فأنا الآن لا أقول هذه الآداب نراعيها مع كل إنسان ومع كل معلم ومع كل مدرس، لا، وإنما نقول هذه آداب نراعيها مع الشيخ المربي الذي ذكرنا صفته، أن يكون عالما، أن يكون وارثا محمديا في ظاهره وباطنه، وأن يكون قد تزكى على أيدي العلماء، وقد عرف في الصلاح في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه وما شابه ذلك من هذه الصفات التي مرت معنا سابقا. ثم نحن الآن أيها الإخوة لا نتكلم عن قضية، يعني آداب لأناس في عالم المادة، نحن نتكلم عن آداب في عالم الدين، في عالم التربية الصوفية، في عالم التزكية، وهذا فرق كبير. فاليوم أيها الإخوة هناك آداب سلوكية مادية ظاهرة مطلوبة من التلاميذ مع أساتذتهم في المدارس، في الجامعات، في الدورات، في المراكز التربوية العامة، لكن نحن لا نتكلم عن هذا الميدان. نحن نعم نأمر ونطلب يعني أدب التلميذ مع المعلم، ونعرف للمعلم حقه أينما كان المعلم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي اختصاص، لكن نحن الآن لا نتكلم عن هذا الأمر العام، نتكلم عن قضية خاصة وهي التربية والتزكية في ميدان التصوف، لأننا الآن نريد كما ذكرنا سابقا صفات الشيخ المربي، وذكرنا صفات عالية سامية صافية نقية تجعلنا أمام شخص ليس شخصا عاديا مما نعرف من المشايخ الآن والمدرسين وغير ذلك، وإنما هو شيخ مخصوص امتاز زيادة على العلم الذي يحتاج إليه، امتاز بقضية التربية لنفسه مع القدرة على تربية الآخرين. فأنا الآن إذا ظفرت بشيخ من هذا الترتيب وعلى هذا المستوى، ماذا ينبغي علي أن أكون معه؟ طبعا يجب علي أيها الإخوة أن أراعي آدابا، وهذه الآداب تنقسم إلى آداب ظاهرة يمارسها الإنسان في ظاهره، في سلوكه الخارجي، في علاقته المباشرة مع الشيخ، وأيضا هناك آداب باطنة يمارسها الإنسان في قلبه فيما بينه وبين الله عز وجل في علاقته مع الشيخ، التي ربما لا يراها الشيخ ولا يعرفها، ولكنني أتحلى بهذا الأدب معرفة لحقه أولا، ولأكون منتفعا بأحواله وأقواله وأفعاله. فالإنسان إذا لم يكن له أدب لا يكون له نفع، قد آخذ المعلومة الصحيحة لكن لا أستفيد منها، وقد أرى أعظم الأحوال في شيخي ولا أستفيد منها. لماذا؟ لأنني لا أتأدب معه بهذه الآداب. فنحن الآن نريد الآداب التي يتحلى بها المريد. المريد لمن؟ لله، هو أراد الله عز وجل. المريد لا يريد شيخه، المريد هو مريد لله تبارك وتعالى، وكذلك الشيخ لا يدل مريده على نفسه بل يدله على الله تبارك وتعالى. لذلك نحن الآن مع هذه الآداب. نعم،
آداب المريد مع شيخه، وهي نوعان: آداب باطنة وآداب ظاهرة. فأما الآداب الباطنة فهي الاستسلام لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصائحه.
يا سلام، بس نسمع هالكلمة هاي البعض فورا بنقز إن شو هالكلام هذا؟ يعني هو الآن يتصور أنه الآن حريص على الدين، لا نريد الآن لأحد أن يستغل الناس، ولا نريد الآن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نقول له: ما علاقة هذا الحديث بكلامنا هنا؟ أنت رويت حديثا صحيحا لا إشكال فيه، لكن ما علاقته هنا؟ يعني هذا الشيخ الآن الذي أنت قاعد عنده هل سوف يأمر بمعصية؟ يعني أنت الآن تختار شيخا يأمرك بمعصية؟ طب هذا الشيخ أصلا نحن نقول لك لا تجلس عنده أصلا. إذا كان يأمر بمعصية لا داعي للجلوس عنده أصلا. لكن نحن اتفقنا أن هذا الشيخ معروف بالعلم وبالصلاح وبالتقوى والورع والولاية، ومشهود له في عصره، ومشهود له بحسن تربيته وغير ذلك، ثم تقول والله يأمر بمعصية؟ الجواب لا. يا إخوتي الأكارم، المريض إذا ذهب إلى الطبيب يجب أن يثق به. إذا لم يثق بعلمه ولم يكن منشرح الصدر له، ربما يعطيه الدواء ولا يستفيد منه. لماذا؟ لأنه لم يسترح لهذا الطبيب. يعني إذا كان هو الآن يشكك في الطبيب، في علمه، في خبرته، في تجاربه، إذا كان يطعن به، هو الآن يعني حتى لو أخذ الدواء يأخذه وقناعته أنه لن يستفيد، وعندها ربما قل انتفاعه بهذا الدواء. وكذلك الإنسان منا إذا جلس بين يدي مرب لا يثق بصلاحه ولا يثق بعلمه ولا يثق بخبرته في التربية، أيضا لن يستفيد منه. يعني أنت الآن لا تستطيع أن تضع على عقلك وقلبك يعني جهاز تصفية لكل ما يقول الشيخ، كل ما قال كلمة هذه صحيحة، هذه خاطئة، هي مقبولة، هي غير مقبولة، أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. والتلميذ أيها الإخوة لا يستطيع أن يضع جهاز تصفية للمعلومة والنصائح والمواعظ والأحوال والأقوال التي تأتي من شيخه إليه ليصفيها قبل دخولها إلى عقله وقلبه، أنت لا تمتلك ذلك. لذلك أنت بالأصل يجب عليك أن تقعد عند نبع صاف، عند نبع صاف، وهذا أكدنا عليه سابقا. فإذا جلست بين يديه ينبغي لك أن تطيعه وأن تسمع منه. يعني هو أعطاك نصيحة، ما فيه حلال وحرام، مو والله عم يأمرك شرب خمر، ما عم يأمرك بالزنا والعياذ بالله، لا، هو الآن ينصحك نصيحة. هذه النصيحة ناشئة من علم، ناشئة من خبرة، ناشئة من ورع، ناشئة من توفيق إلهي، ناشئة من تجربة طويلة في عالم التربية. قدم لك نصيحة، طيب أنت الآن ليس لك خبرة في هذا المجال وليس لك تجربة. يعني الشيخ المربي غالبا عنده من أمثال هذا المريد كثير، وبالتالي هذه النصيحة هو استقاها من تجارب سابقة في تربية من كان قبلك. أما أنت فأنت ربما لم تمارس هذا الموقف إلا الآن. طيب الآن هو ينصحك نصيحة ناشئة من علمه وخبرته وتجربته بعد توفيق الله تبارك وتعالى ونور من الله عز وجل. أنت الآن تأخذ هذه النصيحة تقول هل هذه صحيحة غير صحيحة؟ أنت الآن ما أدركت عمقها وبعدها وأثرها وفائدتها فرفضت هذه النصيحة. هذا الرفض بناء على إيش كان؟ مو بناء على حكم شرعي، مو بناء على والله أنه خالف آية أو حديث، لا، لكن هو الآن خالف رأيك، خالف خبرتك، وأنت لا شك رأيك محدود لأنك أنت الآن مريد بين يدي، فأنت إذا ما عندك هذا العمق والبعد عند الشيخ. وكذلك ربما خالف هواك وأنت تسير مع حظ نفسك وهو يريد أن تخالف نفسك، وأنت ربما تجاربك قليلة. يعني أحيانا الآن نسمع بعض الناس ربما يأتي إلى طالب علم شرعي يقول له إنه يا أخي الدنيا الآن صعبة والظروف صعبة ويجب عليك أن تعمل يكون عندك مصلحة وما شابه ذلك، يأتي إلى الشيخ المربي يقول يا بني ثق بالله عز وجل وكذا وكذا وكذا. هذا التلميذ الآن بين نصيحتين، إحداهما من أهل الدنيا والثانية من أهل الدين وأهل الورع وأهل التقوى. طب ماذا يأخذ هذا الإنسان؟ هو الآن يحتار، فتميل نفسه إلى أن يأخذ بنصيحة أهل الدنيا. هل هذا الميل كان بناء على آية قرآنية أو حديث نبوي؟ لا، كان بناء على هوى، وهذا ما نحذر منه أيها الإخوة. لذلك أنت ابدأ ببداية صحيحة، واختر الشيء الذي تثق به والذي يقتنع به عقلك ويطمئن إليه قلبك، وتستسلم إليه نفسك، وتعيش بين يديه وأنت مرتاح لنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته. فإذا جلست بين يديه فاستفد من نصائحه وأحواله وإشاراته. وكما ذكرنا، هو لن يأمر بمعصية، لن يأمر بمخالفة السنة، لن يأمر بأمر بدعة في الدين، في العقيدة أو ما شابه ذلك، لا، وإنما هو يعطيك إشارات في سلوكك إلى الله عز وجل. ربما رأى فيك أشياء ما يعرفها غيرك عنك، من خلال الصحبة، من خلال أن خبرته الطويلة ومعرفته بأحوال الناس، هو الآن يستطيع أن يعرف من عيوب نفسك ما لا يعرفه غيره، فربما قدم إليك نصيحة فيها دواء لمرض في نفسك. هو رأى فيك كبرا، يعني مثلا أنا عندي 2 طلاب، طيب هذا أقول له قم واخطب وصعد على المنبر، ثاني أقول له لا أنت لا تطلع على المنبر، طيب ليه؟ يقول طب كيف قال لفلان كذا وأنا كذا. نعم، هذا أمر قد يحصل، كما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه شاب واستأذنه بقبلة الصائم فنهاه عنها، وجاءه شيخ كبير فأذن له بها. طب هذان سؤالان متماثلان، لازم تكون فتوى واحدة؟ لا، أعطى كل واحد فتوى تناسب حاله. هذا شاب لا يملك إربة، وهذا شيخ يملك إربة، هذا تلميذ هو الآن مخلص صادق، وإذا صعد سيصعد بإخلاص، هذا إنسان متشوف إلى الصدارة ويحب أن يظهر بين الناس، ماذا نقول له؟ لا تصعد، ولكن نزكيه قبل أن يصعد إلى المنبر وقبل أن يتصدر للتدريس. طيب هذه قضية من ينتبه لها؟ الشيخ المربي يميز بين هذا وذاك، وهذه قضايا أيها الإخوة تدل على عمق هذا الشيخ في التجربة والتربية والخبرة في أدواء الناس وأدوية الناس، في أدواء الناس وأدوية الناس. هل نحن الآن شو منقول؟ فلان تقي، فلان مستقيم، فلان صالح، نحكم عليه إجمالا، لكن لو فصلنا نقول لا، هذا رجل صالح في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة، لكنه مخطئ في هذه المسألة وفي هذه المسألة. هذا التفصيل أيها الإخوة لا ينتبه إليه إلا أصحاب الاختصاص. أحيانا الإنسان منا قد يقدم على عمل الصورة فيه واضحة، ولكن الأمور الباطنة الآفات لا يعرفها إلا أصحاب الاختصاص. لذلك إخوتي الأكارم، الشيخ المربي الذي ذكرنا صفته سابقا إذا نصحنا نصيحة ينبغي أن نقبلها ظاهرا وباطنا، هذا ما يريده بالاستسلام، مو معنى خلي عقلك وتعال، لا، خلي هوى نفسك، خلي رأيك الذي ينشأ عن حظوظ نفسك. أما العقل يقتضي أن تسلم لأصحاب الخبرة، العقل يقتضي أن نسير مع أهل الخبرة وأن نسلم لهم. يعني أنا الآن أسير في طريق، أنا أقود عن سيارة ولا أعرف الطريق، ويجلس إلى جوار إنسان يعرف الطريق بدقة، يقول لي اذهب على اليمين، أقول له حاضر، اذهب على اليسار، أقول له حاضر. ليه؟ أنا جاهل في الطريق وهو عارف بالطريق. طيب أنا الآن مريد وتلميذ بين يدي شيخي، هل أنا أعرف الطريق إلى الله عز وجل بآفات النفوس وما فيها من إشكاليات؟ لا أعرف، لكن هو يعرف. لذلك هذا ما نريده بالاستسلام والطاعة للشيخ، لعلمي أولا بعلمه ومعرفته وخبرته وتجربته ونصحه لي وحرصه علي، كما كان ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام.
وليس هذا من باب الانقياد الأعمى الذي يهمل فيه المرء عقله.
أصلا هالكلمة هي نفسها تحتاج إلى مراجعة، طاعة عمياء، هذه كلمة أيها الإخوة خطيرة، لأن هذه الكلمة تقال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقال على العلماء. نعم، لكن سبحان الله، أنا عندما أسير مع إنسان عالم خبير يعرف آفات النفوس، طاعة نوم طاعة عمياء، هذه الطاعة فيها تمام العقل، في تمام الفائدة، تمام الوعي. أما أنا عندما أسير بالهوى أطيع هوايا، هذا هو هذه الطاعة العمياء. أنا عندما أسير مع إنسان جاهل أو إنسان لا أثق به أو إنسان خبرته ناقصة أو إنسان يأمر بخلاف الدين أو بخلاف طريق الله عز وجل، هذه هي الطاعة العمياء التي لا نقبلها لأنفسنا ولا نسمح لأحد أن يمارسها. يعني إنسان غير موثوق به تكلم ونصحني، هل أقبل منه؟ طبعا لا أقبل، وإنما أعرض ذلك على أهل الخبرة وأهل العلم وأهل المعرفة. سمعت شيئا من إنسان غير موثوق به في العلم، هل أخذ منه دون وعي؟ الجواب لا، وإنما أعرض ذلك على المصادر العلمية من الكتب والعلماء الموثوق بهم. إذن نحن الآن يجب علينا أن نميز أين نستعمل هذا الخلق ومتى نستعمل هذا الخلق.
وليس هذا من باب الانقياد الأعمى الذي يهمل فيه المرء عقله ويتخلى عن شخصيته، ولكنه من باب التسليم لذي الاختصاص والخبرة.
سبحان الله.
بعد الإيمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية، منها التصديق الراسخ بإذنه وأهليته واختصاصه وحكمته ورحمته، وأنه جمع بين الشريعة والحقيقة.
يعني إخواننا، أنا عندي ولد، أولا هل أربي أولادي جميعا بنفس الطريقة؟ من يفعل ذلك نقول له أنت مفسد في التربية، لأن الأولاد لهم طبائع مختلفة. فالأب ينبغي أن يدرس نفسية ولده وأن يكون خبيرا بخفايا نفس ولده، ثم بعد ذلك أن يربيه بالطريقة المناسبة. طيب، وإذا ربى الأب ولده الصغير، هل يلزم الأب أن يعرف ولده على حكمته في كل أمر نهي؟ مستحيل. كلنا نقول، أنا أقول لابني الصغير افعل، ما في داعي أن يبين له ليش. يكون الصغير أحيانا لا يستوعب ما يقول الأب. لذلك أيها الإخوة، هذا الأب الأصل فيه أنه محب لولده، مشفق عليه، وأنه حكيم، وأنه يعلم أكثر من ولده، لذلك يطيعه الولد بمجرد الطاعة هو يستفيد. طيب، إذا كان هذا مع الأب يلي قد ما يكون في عنده خبرة عظيمة أو عمق في التربية أو لم يكن ربما عالما في هذا المجال، كيف الآن مع الشيخ المربي العالم الثقة الورع التقي الخبير صاحب التجربة الطويلة في ميدان التربية؟
وهذا يشبه تماما استسلام المريض لطبيبه استسلاما كليا في جميع معالجاته وتوصياته، ولا يعد المريض في هذا الحال مهملا لعقله متخليا عن كيانه وشخصيته.
ذهبت إلى طبيب اللي بدك عملية، برجع عن هوى نفسي، لا ليش العملية ومدري إيش، لا كان غير مقبول. نقول هل تثق بالطبيب أم لا؟ إذا كنت واثقا به إذن أطع كلامه. إذن أنت الآن ابدأ بالخطوة الأولى واختر الطبيب العالم الثقة الذي أنت الآن تعرف علمه وثقتك به، ثم بعد ذلك إن قال لك خذ هذا الدواء تأخذه، وقف هذا الدواء بتوقفه. ليه؟ لثقتك بعلمه وخبرته.
بل يعتبر منصفا عاقلا لأنه سلم لذي الاختصاص وكان صادقا في طلب الشفاء. ثانيا، عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربية مريديه.
لاحظوا إخواننا، نرجع منقول ليس في الأحكام الشرعية، مو والله أنا شفت معصية صريحة ما بعترض عليه، لا ما قلنا هكذا أيها الإخوة. يقول لك لا أعترض عليه في أسلوب تربيته. لماذا؟ لأنه عليم صاحب تجربة خبير في هذا المجال موفق من عند الله تبارك وتعالى،
لأنه مجتهد في هذا الباب عن علم واختصاص وخبرة. كما لا ينبغي أن يفتح المريد على نفسه باب النقد لكل تصرف من تصرفات شيخه، فهذا من شأنه أن يضعف ثقته به ويحجب عنه خيرا كثيرا ويقطع الصلة القلبية والمدد الروحي بينه وبين شيخه.
يا أسف على عصرنا أيها الإخوة عندما نسمع هذه الكلمات ونرى عصرنا بعيدا كل البعد عن هذه المعاني إلا من رحم ربك. اليوم إخواننا الآن غيبة الناس للعلماء وغيبة التلاميذ للأشياخ وغيبة الحاضرين يوم الجمعة وهم في صلاة الجمعة يغتابون الخطيب. أحيانا البعض يجلس سبحان الله يغتاب الخطيب مع من يجاوره في المجلس والخطيب على المنبر. نقول له يا أخي كيف تنتفع أنت الآن؟ كيف تستفيد؟ لكيف يحصل لك نفع من كلام هذا الخطيب؟ والله لو تكلم الآن بأعظم الكلام لن تستفيد منه لسوء أدبك معه ولمعصيتك في حقه ولوقوعك بهذه الكبيرة في حقه.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي: ومن فتح باب الاعتراض على المشايخ والنظر في أحوالهم وأفعالهم والبحث عنها فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته.
سبحان الله. وأخطر من ذلك أن يأتي بعض الناس إلى بعض الشباب يقرؤون عند شيخ، نعم الشيخ قد يكون ثقة قد يكون صالحا، يبدأ بقى يشوشه في علاقته مع شيخه، يذكر له أخطاء، يذكر له انتقادات وما شابه ذلك. والمشكلة أن كل من يتكلم بذلك يقول لك يا أخي حكم عقلك، لا تكون تابع أنت الآن، لا تكون مقلد تقليد أعمى. فالشعارات التي نرفعها يا ليتنا نوجهها لأولئك الذين يتبعون قادة الضلال والفتن في هذا المجال. يا ريت أن النصائح نقولها بذاك الاتجاه، لا لا تقال إلا على الينابيع الصافية أحيانا.
فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته وأنه لا ينتج قط. ومن ثم قالوا: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، أي لشيخه في السلوك والتربية.
لكن انتبه يا أخي، أولا انتبه أن تستعمل هذه الكلمة في غير موضعها. الدواء الخطير هل يستعمله أي طبيب؟ لا. يعني الآن إذا في عنا أدوية خطيرة جدا يستعملها أي طبيب؟ لا. هل يحق لي ألم أن أقول لتلميذي لا تقل لي لما؟ لا يا أخي، أنا لست شيخا مربيا، درس طالب علم كذا لكن لست شيخا مربيا، فأنا لا يحق لي أن أدعي هذا الحق أو أن ألزم طلبتي وتلاميذي والله لا تقل لي لما. نعم. لكن أيضا إخواننا لا بدنا نستعمل هذه الكلمة في غير موضعها، هذه تستعمل مع الشيخ المربي ولا نريد أن ننكرها أيضا. أي بعض الناس ينكر هذه الكلمة، ما هذا التماوت، تقتلون عقول الناس. أك يا أخي طول بالك، هالكلام إحنا ما عم نحكي الآن مع أي إنسان، عم نحكي الآن مع من وثق العقل بعلمه وصفائه وخبرته وتجربته، هذا الذي نقول له هذا الكلام. ومع ذلك سبحان الله يا أخواننا، أنا اليوم أقول لكم لا نريد أن نتكلم بهذه الكلمات في المجتمع وبين الناس. ليه؟ أولا لأن عقول الناس لا يستوعبون عمق هذه الكلمات، ثانيا خوفا من أن تستعمل هذه الكلمات في حق شيخ لم يكمل في ميدان العلم ولا في ميدان التربية، فتكون هذه الكلمة فتنة على الشيخ وفتنة على المريد. واليوم من أخطر ما عم نعاني اليوم أنه إنسان بيكون ناشئ، نعم، هو يريد من تلميذه أن يسكت عن أخطائه وأن يسكت عن ربما يعني كل ما عنده من نقص، فيقول له من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. نقول له لا يا أخي، لا أنت الشيخ لا نقول لك لما، ولا ينبغي لك أن تستر أخطاءك بهذه الكلمة. هذا كلام أيها الإخوة دقيق جدا وخطر جدا، إذا أنكرناه خسرنا، وإذا استعملناه في غير موضعه وقعنا في بلاء عظيم.
وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالا شرعيا حول تصرف من تصرفات شيخه بغية قطع الصلة ونزع الثقة، فما على المريد إلا أن يحسن الظن بشيخه ويلتمس له تأويلا شرعيا ومخرجا فقهيا.
طيب لو تكلمنا عن أخ في الله مو عن الشيخ، لو أنا الآن رأيت أخي في موقف ما، هذا الموقف يحتمل أن يكون طاعة ويحتمل أن يكون معصية. النفس الآن خاصة مجتمعاتنا هلا مباشرة تبادر إلى أنه معصية. يعني أنا الآن رأيت فلان راكب سيارة في جنبه بنت، مباشرة يخطر ببالي إلا كان مع واحدة قد تكون أخته، قد تكون بنته، قد تكون زوجته، سبحان الله. لكن نحن يخطر في البال مباشرة السوء، هكذا بعض الناس. طيب أنا الآن نقول هذه حالة قد تكون معصية وقد تكون مباحة أو ربما طاعة. طيب أنا الآن شو واجبي مع الأخ؟ مو مع الشيخ، مع الأخ. شو واجبي؟ أن ألتمس لأخي ولو 70 عذرا. فإذا كان هذا في حق أخي، كيف بقى في حق شيخي؟ لكن اليوم يا أخواننا ثقافتنا في المجتمع أننا نجعل من سوء الظن نوعا من أنواع الذكاء، ونجعل من حسن الظن مظهرا من مظاهر الغباء. يعني أنا الآن لو حسنت الظن بأخي ماذا يقال لي؟ أنت قلبك طيب، يعني أنت إنسان ربما فيك شيء من الغباء لأنك تحسن الظن، مع أننا أمرنا بحسن الظن ونهينا عن سوء الظن. لذلك أيها الإخوة، إذا كان هذا مطلوبا بيني وبين أي إنسان مسلم، فكيف بقى مع الشيخ المربي المعروف التقوى والورع والصلاح والخير وهكذا؟ إذا رأيت منه أمرا يحتمل وجهين، طاعة ومعصية، على ماذا أحمله؟ على الطاعة لا على المعصية.
فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يسأل شيخه مستفسرا بأدب واحترام كما سيأتي في بحث مذاكرة المريد لمرشده. قال العلامة ابن حجر الهيتمي: ومن فتح باب التأويل للمشايخ وغض عن أحوالهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى واعتنى بحال نفسه وجاهدها بحسب طاقته فإنه يرجى له الوصول إلى مقاصده والظفر بمراده في أسرع زمن.
وروي أخواننا عن الإمام النووي أنه كان إذا خرج إلى درس شيخه تصدق وقال: اللهم أخفي عني عيوب شيخي، يا رب لا تطلعني على عيوب شيخي، سبحان الله، بخلاف ما يفعله الناس اليوم. طيب أنا الآن قاعد بالدرس، وقبل ما فوت على الدرس قاعد مع صديقي وحاكي لي عن الشيخ كذا وكذا وكذا، بقعد بالدرس الشيخ عم يحكي عن التقوى، روقوا لحالك، ما بقى استفيد خلاص. ليه؟ لأنني تشوشت قبل أن آتي. طب أنت كيف تأتي وتسمع طعنا لشيخ ستسمع منه نصيحة بعد قليل؟ أنت جاي على صلاة الجمعة، أنت بالطريق حكولك عن الخطيب كذا وكذا، قعدت بالخطبة، كيف هتستفيد منه؟ لن تستفيد خلاص. ليه؟ لأن هذا الكلام أغلق بينك وبين هذا المتكلم فلن تنتفع منه أبدا، وربما كان الكلام كذبا، وربما كان الكلام في مبالغة أو ما شابه ذلك. ونحن لا نقول بعصمة الأشياخ حتى الشيخ المربي، لكن يجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى التدقيق في هذه القضايا. اليوم حديث إمام مالك: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام لا إشكال فيه، نحن ما نقول بالعصمة لأحد وهذا سيأتي معنا، لكن فرق كبير بين العصمة التي لا ندعيها لأحد وبين الحفظ الذي نرجوه لعلمائنا ومشايخنا وحسن الظن المطلوب منا لننتفع بكلام علمائنا وكلام أشياخنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.